والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل الرجل فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهمانهم 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. متفق عليه. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى لبيان الفرق بين النفل والغنيمة، وأن المجاهد قد يجمع بين النفل والغنيمة، وأن النفل هو ما يعطى من الخمس، أو أن النفل هو ما يشرطه الإمام وما يشرطه القائد للمقاتلين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل السرايا بالربع عند الذهاب وبالثلث عند الإياب، والنفل والغنيمة هي الأموال التي تؤخذ من الكفار، لكن هذه الغنائم التي تؤخذ يقسم، إن كانت غنيمة فيعطى المقاتلون 4/5 لقوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وسكت عن الباقي، يعني والباقي للمقاتلين، وهو ما يحصل عليه المسلمون من مال الكفار بعد القتال والجهاد. وأما النفل فهو الشيء الزائد، ولذلك لما سأل المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفل فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ويقال إن هذه الآية نزلت في غزوة بدر، وذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تساءلوا في أمر الغنائم ماذا يصنع فيها وماذا يعمل بها وهل ستعود على المقاتلين أو أن الله سبحانه وتعالى يحكم فيها كما كان يحكم في الغنائم بالنسبة للأمم السابقة. فقد ورد أنه كان المقاتلون يجمعون الغنائم ويضعونها في مكان فيرسل الله عليها نارا تلتهمها وتحرقها وتفنيها، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقاش من أمرهم وفي اختلاف فيما يتعلق بالغنائم، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. لكن هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعثنا سرية قبل نجد، أي جهة نجد، وأنهم غنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم، يعني كان نصيب كل واحد منهم 12 بعيرا، كان نصيب كل واحد منهم 12 بعيرا. ثم إن أميرهم نفلهم بعيرا بعيرا، كما جاء في بعض الروايات أن الأمير نفلهم بعيرا بعيرا، ولما قسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة أعطى كل واحد 12 بعيرا، أي فكان نصيب الواحد ما بين الغنيمة والفيء 13 أو 13 بعيرا. فهذا الحديث يدلنا على مشروعية النفل وعلى مشروعية الغنيمة، وأنه يمكن أن يجمع للمقاتل بين الغنيمة والنفل، وأن الغنيمة إنما هي حق يأخذه المقاتلون إذا ما غنموا وإذا ما انتصروا وإذا ما أخذوا مال الكفار، وأما النفل فإن الإمام يعطيه للمقاتلين زيادة لبلاء بلوه أو لأمر قاموا به، ويدخل في ذلك ما يسمى بالسلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنحه للمقاتلين زيادة، كما جاء أو كما مر معنا: من قتل قتيلا فله سلبه. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، قال بفتح السين المهملة وكسر الراء وتشديد الياء، والسرية هي الجزء من الجيش ينسلخ من الجيش لمهمة يقوم بها ثم يعود إلى الجيش مرة أخرى، أو ثم تعود إلى الجيش مرة أخرى. واختلف العلماء في عدد السرية، ومنهم من قال إن عددها 150، ومنهم من قال أكثر، ومنهم من قال أقل. والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا، ثم كانت ثمة مهمة خاصة أخذ عددا، سلخ عددا من أفراد الجيش لأداء تلك المهمة. ولما كانت هذه المهمة قد يكون فيها شيء من الصعوبة ومن المخاطرة، فإذا ما نفذها إذا ما نفذتها السرية على وجه حسن وعلى الوجه المطلوب، فعندئذ يمنح الإمام ويمنح القائد هذه السرية شيئا يخصها به دون سائر الجيش، مقابل الجهد الذي قاموا به ومقابل ما بذلوه من جهد زائد على الجهد الذي زائد على الجهد الذي بذله سائر أفراد الجيش. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما جاء في هذه الرواية أن الأمير يعني قائد الجيش هو الذي نفلهم بعيرا بعيرا زيادة على سهمانهم، قال: وأنا فيهم، يعني وكان عبد الله بن عمر أحد أفراد السرية قبل نجد؟ قال قبل بكسر القاف وفتح الباء الموحدة، أي جهة، أي كانت السرية مهمتها أن تتوجه إلى مكان تجاه أو من جهة نجد، من جهة نجد. قال فغنموا إبلا كثيرة، وكانت سهمانهم بضم السين المهملة جمع سهم وهو النصيب 12 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا، أي أعطي كل واحد من أفراد السرية بعيرا بعيرا زيادة على ما غنموا. قال والحديث متفق عليه. يقول السرية قطعة من الجيش تخرج منه وتعود إليه، وهي من 100 إلى 500، يعني يتراوح عدد السرية ما بين 100 إلى 500. والسرية التي تخرج بالليل والسارية التي تخرج بالنهار، يعني إذا كانت مهمتها تؤدى بالليل تسمى سرية، وإن كانت ممن يخرج بالنهار قال تسمى سارية. وهذا يعني تفريق بين المهمات. قال والمراد من قوله سهمانهم أي أنصباؤهم، أي أنه بلغ نصيب كل واحد منهم هذا القدر، أعني 12 بعيرا. والنفل قال زيادة يزادها الغازي على نصيبه من المغنم. وقوله ونفل مبني للمجهول، فيحتمل أنه نفلهم أميرهم وهو أبو قتادة، ويحتمل أنه النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر رواية الليث عن نافع عند مسلم أن القسم والتنفيل كان من أمير الجيش يعني أبا قتادة، وقرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا هو الذي أكسب الحكم الحجية، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أقره عليه، لأنه قال ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم، فكونه لم يغيره دليل على رضاه وعلى سكوته وإقراره، والإقرار أحد أدلة التشريع وأحد الأدلة التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز له السكوت عن البيان وقت الحاجة كما يقوله علماء الأصول. قال وقرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأنه قال ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم. وأما رواية ابن عمر عند مسلم أيضا بلفظه ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا، ظاهرها أنها تتعارض مع رواية الأمير أن الأمير هو الذي نفلهم، لكن على الوجه الذي أخرجه الأمير الصنعاني من أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ما صنع الأمير، يحتمل معنى قوله ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن القائل لذلك إنما لاحظ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال إن الأمير هو الذي نفذ إنما لاحظ أصل العطاء وهو من الأمير. قال ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله بعيرا بعيرا، فقد قال النووي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مقررا لذلك، ولكن الحديث عند أبي داود بلفظ فأصبنا نعما كثيرا، وأعطانا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان، ثم قدمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسم بيننا غنيمتنا، فأصاب كل رجل 12 بعيرا بعد الخمس. يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم استخرج الخمس الذي يؤخذ من الغنائم ثم قسم الباقي على المقاتلين، فكان النصيب والسهم بعيرا 12 بعيرا بعيرا. والظاهر والله أعلم أن هذه السرية كانت كلها رجال، كلها رجال، بمعنى أنها كلها كانت تمشي على على الأرجل، أو ما نسميه في أيامنا هذه كانت مشاة، لأنها لو كان فيها الفارس ولو استخدمت فيها الفرسان، لو استخدمت فيها الأفراس، لو استخدم فيها الفرس والخيل، لكان نصيب الفارس 3 أضعاف نصيب الراجل، للفرس سهمان وللرجل سهم. ولما أخبر أن كل إنسان من السرية حصل على 12 بعيرا بعيرا، علم من ذلك أن السرية كانت رجالا. قال فقسم فأصاب كل رجل 12 بعيرا بعد الخمس، فدل على أن التنفيل من الأمير والقسمة منه صلى الله عليه وسلم، ولا تنافي بين ما ذكر كما قال هنا. وقد جمع بين الروايات بأن النفل كان من الأمير قبل الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد الوصول قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين الجيش، وتولى الأمير قبض ما هو للسرية جملة، ثم قسم ذلك على أصحابه. يعني هذا أيضا فيه شيء من التفصيل، وهذا التأويل أو هذا الجمع محتمل، ويحتمل الجمع الأول الذي ذكر، وهو أن النبي باشر قسمة الغنيمة، وأن الأمير باشر قسمة النفل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الأمير، فنسب الكل إلى إلى الأمير، نسب الكل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمن نسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلكونه الذي قسم أولا، ومن نسب ذلك إلى الأمير فباعتبار أنه الذي أعطى ذلك أصحابه آخرا. قال وفي الحديث دليل على جواز التنفيل للجيش، ودعوى أنه يختص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم لا دليل عليه، بل تنفيل الأمير قبل الوصول إليه صلى الله عليه وسلم في هذه القصة دليل على عدم الاختصاص. قال وهو دليل على عدم الاختصاص. وقول مالك إنه يكره أن يكون التنفيل بشرط من الأمير، يعني كأنه يقول من يخرج في هذه السرية له نفل بكذا وكذا. قال إن هذا الأمر مكروه. يقول الإمام مالك العلة التي قالها الإمام أبو حنيفة رحمه الله في أنه لا يجوز للإمام، لا ينبغي للإمام أن يقول للمجاهدين من قتل قتيلا فله سلب. العلة في ذلك واحدة، بين أن ينفل الأمير الجيش أو أن يعدهم بأن من قتل قتيلا فله سلبه. قالوا لأن الناس في هذه الحال قد تتغير نياتهم، تتغير نياتهم عن القتال والجهاد في سبيل الله إلى القتال إلى ما في الدنيا، أو القتال لما في هذه العدة. فلأجل أن يبقى الناس على نياتهم الأولى دون أن يغيروا فيها ودون أن يبدلوا، لذلك قال الإمام مالك رحمه الله يكره أن يشترط الإمام للمقاتلين نفلا زائدا عن الغنيمة. قال وقول مالك إنه يكره أن يكون التنفيل بشرط من الأمير بأن يقول من فعل كذا فله كذا، قال لأنه يكون القتال للدنيا فلا يجوز. هذا كلام الإمام مالك. يقول الأمير الصنعاني يرده، أي هذا القول الذي نقل عن مالك مردود، يرده قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، وسواء قاله صلى الله عليه وسلم قبل القتال أو بعده، لأنه تشريع عام إلى يوم القيامة. وهذه المسألة في الحقيقة مسألة السلب ومسألة اشتراط الإمام. مر معنا أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله قال يجوز للإمام أن يقولها بعد القتال لا قبل القتال، والدليل على ذلك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من قتل قتيلا له بينة، من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقد اشترط في إعطاء السلب قيام البينة، وهذا لا يتأتى إلا بعد أن يقتل الإنسان القتيل، ولكأن النبي إنما كان يقوله بعد القتال لا قبل القتال. قالوا والسبب في ذلك حتى لا يغير المقاتلون نواياهم، ولا يكون قتالهم من أجل الدنيا ومن أجل الجائزة، لا من أجل الإيش، لا من أجل الجهاد في سبيل الله. قال قال وأما لزوم كون القتال للدنيا فالعمدة الباعث عليه، يعني العمدة النية التي تدفعه للقتال، إن كان الغرض منه الجهاد في سبيل الله لا يضره ما نال من الدنيا، وإن كان الغرض الدنيا فإنه لا يفيده القتال. قال فالباعث عليه فإنه لا يصير، أو فإنه لا يصير قول لا يصير، فإنه لا يصير قول الإمام من فعل كذا فله كذا قتاله للدنيا، بعد الإعلام له أن المجاهد في سبيل الله من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا، لتكون كلمة الله هي العليا، فمن كان قصده إعلاء كلمة الله لم يضره أن يريد مع ذلك المغنم والاسترزاق، كما قال صلى الله عليه وسلم واجعل رزقي تحت ظل رمحي. واختلف العلماء هل يكون التنفيل من أصول الغنيمة أو من الخمس أو من خمس الخمس. قال الخطابي أكثر ما روي من الأخبار يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن النفل من أصل الغنيمة، لكن جاءت أخبار تبين أن النفل من الخمس أو من خمس الخمس، كما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس لي مما أعطى الله إلا الخمس، وإن الخمس لمردود فيكم. قال وعنه يعني وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهم، متفق عليه واللفظ للبخاري. ولأبي داود أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهمين لفرسه وسهما له. هذا هو السنة التي جرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في توزيع الغنيمة، فإنه صلى الله عليه وسلم أعطى للراجل سهم وللفرس سهمين وللفارس سهم، فإذا كان فارس استخدم فرسا فله ثلاثة أسهم، سهمان للفرس وسهم له، وإن كان راجلا فله سهم واحد، فله سهم واحد. وإنما خص أصحاب الخيل بهذه الزيادة لأن تضمير الخيل وتهيئتها للجهاد تتطلب مؤونة عظيمة، وتحتاج إلى كلفة، وتحتاج إلى تدبير، وتحتاج إلى تعويد في الكر والفر، وهذا أمر لا يتأتى لغير الفارس ولغير الفرس، ولذلك هذا الأمر لا يتأتى إلا بمؤونة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطى للفرس هذه المؤونة، فيعطى سهمين ويعطى لصاحبه سهم، ولا يقال إن الحيوان هنا أفضل من الإنسان، مع أن الإنسان هو الذي يدرب ويسير هذا الفرس. والجواب إنما لاحظ الشارع تكلفة الفرس ولم يلاحظ غير ذلك، والمسألة لا ينبغي أن يسوى فيها أو يقارن فيها بين الإنسان والحيوان. ولعل هناك سبب آخر، وهو حث المجاهدين على اقتناء الخيل وتهيئتها وتربيتها للجهاد في سبيل الله، فإن للخيل منزلة وللخيل يعني مكانة في الجهاد في سبيل الله، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فلعلها تكون سبب الخير وسبب النصر وسبب هزيمة الكفار، ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم المجاهدين على اقتنائها وتدريبها واستخدامها في الجهاد. وأشار الشارحون إلى نقطة، وهي: ما الحكم إذا استخدم الإنسان أكثر من فرس؟ فإن بعض المجاهدين كان يصحب معه فرسين، إذا ركب على الأولى وسار بها وجاهد بها، فإذا ما كلت وتعبت أطلقها وتركها ترتاح واستخدم الأخرى. فمن كان هذا حاله، هل يقسم له لفرس واحد أو لفرسين؟ يقول الظاهر أنه يقسم له لفرس واحد، ومن العلماء من يرى أنه يقسم له لفرسين، على اعتبار أن كل من الفرسين قد استخدم وقد ساهم في الجهاد. أما إذا كان قد صحب معه بفرسين لكنه لم يستخدم إلا واحدة، فعندئذ لا يعطى إلا سهام فرس واحدة. قال: وعنه أي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما، متفق عليه. قال: واللفظ للبخاري ولأبي داود، أي من حديثي أو عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، أو أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهمين للفرس وسهما له يعني للراجل. الحديث دليل على أنه يسهم لصاحب الفرس ثلاثة أسهم، أو ثلاثة أسهم، أنه يسهم لصاحب الفرس ثلاثة أسهم أو ثلاثة سهام من الغنيمة، له سهم ولفرسه سهمان. وإليه ذاب الناصر والقاسم وهؤلاء من أئمة الزيدية ومالك والشافعي، وهو قول الإمام أحمد أيضا. قال: لهذا الحديث، أي عملا بهذا الحديث الذي رواه الشيخان. قال: ولما أخرجه أبو داود من حديث أبي عمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للفرس سهمين ولكل إنسان سهما، فكان للفارس 3 أسهم. قال: ولما أخرجه النسائي من حديث الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له 4 أسهم، سهمين لفرسه وسهما له وسهما لقرابته. ومعنى لقرابته أي لقرابته من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. وما قرابة الزبير من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه ابن عمته، أم الزبير عمة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا ينبغي أن يفصل، فإن السهم الرابع لم يضربه له النبي من الغنيمة، وإنما هو من الخمس الذي يؤخذ من الغنيمة، لأن الله يقول فيه: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالخمس الذي يأخذه الإمام يقسمه 5 أخماس: خمس لمؤونته صلى الله عليه وسلم، وخمس لذوي قربى، وخمس لليتامى والمساكين وابن السبيل كما سمعتم بذلك. ولهذا حصل الزبير بن العوام على هذه السهام 4: 3 لمشاركته القتال بفرس، وسهم لذوي قربى أو لقرابته منه صلى الله عليه وسلم. قال: يعني من النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الهادوية والحنفية إلى أن الفرس له سهم واحد، لما في بعض روايات أبي داود بلفظ: فأعطى للفارس سهمين وللراجل سهما، فكأنه اعتبر سهما للفرس وسهما لصاحبه. ولأنهم قالوا إنه لا يمكن أن يكون الفرس أفضل من الفارس. قال: وهو من حديث مجمع ابن جارية أو مجمع ابن جارية، ولا يقاوم حديث الصحيحين. وكأن الأمير الصنعاني يرد على الهادوية والحنفية ويقول لهم: لكن هذا القول مرجوح لا يقاوم رواية الصحيحين، لأن حديث مجمع بن جارية أخرجه أبو داود وهو دون الصحيح. قال: واختلفوا إذا حضر بفرسين، فقال الجمهور: لا يسهم إلا لفرس واحد، ولا يسهم لها إلا إذا حضر بها القتال. والضمير في بها يعود على إيه؟ على الفرس.
استعار فرسا وقاتل عليه، سهم الفرس من يأخذه مالكه أم المقاتل عليه؟
يأخذه مالكه، لأن المال السهم للفرس والفرس يتبع مالكه، لأن مالكه هو الذي يعلفه وهو الذي يدربه وهو الذي يهيئه. وهذا إن كان استعاره فالاستخدام لا يعطيه هذا الحق. قال: وعن معن ابن يزيد رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس. رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي. هذا الحديث كأنه يبين وفيه إشارة إلى أن الإمام إذا أراد أن ينفل فإنما ينفل من الخمس ولا ينفل من أصل الغنيمة، لأن التنفيل من أصل الغنيمة إنقاص لحق لحق الغانمين ولحق المجاهدين ولحق المقاتلين. لكن طالما أن الله سبحانه وتعالى استثنى الخمس ووضع الخمس في يد الإمام يتصرف فيه بما يشاء بما يراه، لذلك فإن الإمام إذا أراد التنفيل فلينفل من هذا الخمس ولا ينفل من أصل الغنيمة. قال: رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي. وكأن الطحاوي إنما ذكره في كتابه معنى أو معاني الآثار، أو ربما ساقه في كتابه المسمى بمشكل الآثار، لأن في هذا تعارضا بين تنفيذ أو بين ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل من أصل الغنيمة. ولعله يمكن أيضا الجمع بينهما بأن الله سبحانه وتعالى قد أعطى نبيه التصرف الكامل في الغنيمة كما قال تعالى: قل الأنفال لله وللرسول. وقد يكون ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد نفل وأعطى كثيرا من الناس في يوم حنين وفي عام أوطاس، فإنه أعطى المؤلف قلوبهم، وإنه أعطى بعض الناس ومن عليهم وأعطاهم من المال شيئا كثير، حتى إن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار قال مقالة قال فيها: يا عجبا، قال يعني متعجبا من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، والله إن سيوفنا لتقطر من دمائهم، والله إن سيوفنا لتقطر من دمائهم، وإن أموالنا لتوزع عليهم. فلما بلغت هذه المقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يجمع له الأنصار في واد، فجمع له الأنصار في واد، فقال: ما بال كلمة بلغتني عنكم؟ فقال بعضهم: والله إنه قد قالها بعض سفهائنا أو بعض شبابنا أو نحو ذلك، وأننا لسنا كلنا قلنا ذلك. فخطب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة جعلتهم يبكون، وكلما قال لهم رسول قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي، أو مختلفين فجمعكم الله بي، وفي كل مرة يقولون: الله ورسوله أمن. فقال: لو شئتم لو قلتم: ألم تأتنا طريدا فآويناك، ولم تأتنا فقيرا فأغنيناك، وهم يقولون: الله ورسوله أمن. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فبكى الأنصار رضوان الله عليهم. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة أخرى: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، الأنصار شعار والناس دثار. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم مقالا تزاهدهم في الدنيا، قال لهم: إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فعندئذ اطمأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، وفرحوا بما أعطاهم الله وبما من عليهم وبما خصهم به، ولذلك ما كانوا يسألون وما كانوا يطلبون، وكانوا ممن قال فيهم: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع. ولذلك قال هنا إنه لا نفل إلا بعد الخمس، يعني كأن هذا الحديث يتعارض مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل قبل الخمس وأعطى من أصل الغنيمة. قال وعمان بفتح الميم وسكون العين المهملة هو أبو يزيد معن بن يزيد السلمي بضم السين المهملة له ولأبيه ولجده صحبة، شهدوا بدرا كما قيل، ولا يعلم من شهد بدرا هو وأبوه وجده غيرهم، فكأنهم فازوا بهذه المزية. وقيل لا يصح شهوده بدرا، يعد في الكوفيين، يعني يعد معن في من مات بالكوفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن يزيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل بفتح النون وفتح الفاء وهو الغنيمة إلا بعد الخمس، رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي. والمراد بالنفل هو ما يزيده الإمام لأحد الغانمين على نصيبه، وقد اتفق العلماء على جوازه، واختلفوا هل يكون من قبل القسمة، هل يكون من قبل القسمة أو من الخمس. وحديث معن هذا ليس فيه دليل على أحد الأمرين، بل غاية ما دل عليه أنها تخمس الغنيمة قبل التنفيل منها. وتقدم ما قاله الخطابي من أن أكثر الأخبار دالة على أن التنفيل من أصل الغنيمة، واختلفوا في مقدار التنفيل، فقال بعضهم لا يجوز أن ينفل أكثر من الثلث أو من الربع، كما يدل عليه قوله. وعن حبيب بن مسلمة رضي الله تعالى عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة، رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم. قالوا وإنما نفل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعطى وكان يمنح للسرايا أو للمجاهدين أو لبعض المقاتلين، كان يمنحهم زيادة تبلغ الثلث عند الذهاب، ويمنحهم أو الربع عند الذهاب والثلث عند الرجعة. قالوا وإنما كان المنح عند الرجعة أكثر لأن مشقته أعظم، ذلك أن المجاهدين قد تعبوا من الجهاد، ولأن العدو يكون في هذه الأحوال متيقظا متنبها لهم، فإذا هم يحتاجون إلى أن يبذلوا جهدا أشد، لذلك كان النفل أعظم. وأما عند البدء فلأنهم يأخذون العدو على غرة، ولأن العدو قد لا يكون متربصا لهم، فعندئذ تهون مسألتهم، ولذلك كانوا ينفلون الربع. قال وعن حبيب بن مسلمة قال بالحاء المهملة المفتوحة وموحدتين حبيب بينهما مثنات تحتية، هو عبد الرحمن، هكذا عندكم ولا أبو عبد الرحمن؟ كل النسخ تقول عبد الرحمن، ما في ليس هو أبو عبد الرحمن، يعني إن كلمة حبيب تكون لقب، ها؟ أو ممن يكون له اسماني. قال هو عبد الرحمن حبيب بن مسلمة القرشي، كان فاضلا أو أرض العراق هي الجزيرة. يعني المراد بها ليس المراد بها المفهوم الاصطلاحي، وإنما المراد بها إما هي أرض السواد التي هي أرض العراق أو أرض الشام والعراق، وتسمى بأرض الجزيرة، وضم إليها أرمينيا وأذربيجان، وكان فاضلا مجاب الدعوة أو مجاب الدعوة، مات بالشام أو بأرمينيا سنة 42 يعني من الهجرة. قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدء، قال: بفتح الباء الموحدة وسكون الدال المهملة والثلث في الرجعة. رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم. يقول الحديث دل الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يجاوز الثلث في التنفيل، وقال آخرون للإمام أن ينفل السرية جميع ما غنمت، لقوله تعالى: قل الأنفال لله والرسول. ففوضها إليه صلى الله عليه وسلم. قال: والحديث لا دليل فيه على أنه لا ينفل أكثر من الثلث، وإنما دل على الواقع، والخبر عن الواقع لا يدل على أنه الغاية. وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وزع غنائم حنين وأوطاس على بعض المقاتلين أو على بعض الناس دون المقاتلين أيضا. قال: وقال آخرون للإمام أن ينفل السرية جميع ما غنمت، لقوله تعالى: قل الأنفال لله والرسول. ففوضها إليه صلى الله عليه وسلم. والحديث لا دليل فيه على أنه لا ينفل أكثر من الثلث. واعلم أنه اختلف في تفسير الحديث، فقال الخطابي رواية عن ابن المنذر إنه صلى الله عليه وسلم بين البدءة والقفولة حين فضل إحدى العطيتين على الأخرى لقوة الظهر في الإيه؟ في الـ في الـ في البدءة، ولضعف الظهر في الإيه؟ في الرجعة، فكانت تستحق الزيادة. قال: لقوة الظهر عند دخولهم وضعفه عند خروجهم، ولأنهم وهم داخلون أنشط وأشهى للسير والإمعان في بلاد العدو، وهم عند القفول لضعف دوابهم وأبدانهم، وهم أشهى للرجوع إلى أوطانهم وأهاليهم لطول عهدهم بهم وحبهم للرجوع، فيرى أنه زادهم في القفول لهذه العلة، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني هذا كلام ابن المنذر نقله عنه الخطابي. نعم. والإمعان في بلاد العدو، وأجم يعني وأعظم. ها؟ الخطابي نقله عن ابن المنذر. قال رواية عن ابن المنذر. قال الخطابي رواية عن ابن المنذر. ثم قال: قال الخطابي بعد نقله كلام ابن المنذر: هذا ليس بالبين، لأن فحواه يوهم أن الرجعة هي القفول إلى أوطانهم، وليس هو معنى الحديث. والبدأة إنما هي ابتداء السفر للغزو إذا نهضت سرية من جملة العسكر، فإذا وقعت بطائفة من العدو فما غنموا كان لهم فيه الربع، ويشركهم سائر العسكري في ثلاثة أرباعه. فإذا قبلوا من الغزوة ثم رجعوا فأوقعوا بالعدو ثانية كان لهم مما غنموا الثلث. يعني المسألة لا تزال في القتال، إن هاجموهم في المرة الأولى يعطيهم الربع، وفي المرة الثانية يعطيهم الثلث، قال لأن العدو في المرة الثانية أكثر تربص من المرة الأولى، ولذلك كان اللقاء أشد. ولهذا قال هنا فإن قبلوا من الغزوة ثم رجعوا فأوقعوا بالعدو ثانية كان لهم مما غنموا الثلث، لأن نهوضهم بعد القفول أشد لكون العدو على حذر وحزم. انتهى. وما قاله يعني الخطابي هو الأقرب في التفسير، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنح السرايا الربع في الهجمة الأولى والثلث في الهجمة الثانية، لا كما فسره ابن المنذر من أنه يعطيهم الربع عند ابتداء السفر والثلث عند الأوبة إذا صادفوا قتالا وغنموا. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش، متفق عليه. وهذا هو المعنى الذي يدل عليه كلمة النفل، لأن النفل هي الزيادة، فهؤلاء يعطيهم زيادة لأنهم قاموا بمهمة خاصة لم يشركهم فيها باقي الجيش، فاستحقوا بسبب تلك المهمة هذه الزيادة. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش، متفق عليه. فيه أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن ينفل كل من يبعثه، بل بحسب ما يراه من المصلحة في التنفيذ. ثم قال وعنه رضي الله تعالى عنه قال كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفع فنأكله ولا نرفعه، رواه البخاري. ولأبي داود فلم يؤخذ منه الخمس، وصححه ابن حبان. وهذا الحديث كان من المناسب أن يذكره الحافظ رحمه الله عقب حديث الغلول، عقب حديث الغلول، لأنه أنسب، ولأنه يبين ما المراد بما يسمى غلولا، كأنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجاوز للجيش عما يجدونه من طعام، لأن الطعام يعني قد لا ينتظر إلى أن يقسم، لأن الغنائم إنما تجمع حتى ينتهي الناس من الحرب ثم بعد ذلك يقسمون، فربما كان الطعام الذي في أيدي العدو لا ينتظر تلك القسمة، ولذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن يفيدوا من ذلك الطعام ومن الأمتعة التي لا تنتظر من الطعام والشراب، لهم أن يأكلوا من ذلك، ولهم أن يفيدوا من ذلك، ولهم أن يحجزوا كمية من ذلك، فإن هذا كله سائغ ولا يعد من الغلول المحرم المنهي عن، الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من غل يعني يعذب بما غل أو يأتي به يوم القيامة يحمله على كتفه، إن كان شاء فلها إعار وإن كان ابن فله رغاء وغير ذلك كما بين صلى الله عليه وسلم من التحذير من الغلول. قال وعنه أي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه يعني لا ندخره ونحجزه مع الغنائم. رواه البخاري ولأبي داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فلم يؤخذ منه الخمس. وصححها ابن حبان لا نرفعه ولا يعني لا نحمله على سبيل الادخار. لأنهم يتركونه مشاعا بين العسكر كل يأخذ ما يحتاج. قال ولا نرفعه إلى من يتولى أمر الغنيمة ونستأذنه في أكله اكتفاء بما علم من الإذن في ذلك. قال وذهب الجمهور إلى أنه يجوز للغانمين أخذ القوت وما يصلح به وكل طعام اعتيد أكله عموما وكذلك علف الدواب قبل القسمة سواء كان بإذن الإمام أو بغير إذنه. ودليلهم هذا الحديث وما أخرجه الشيخان من حديث ابن مغفل يعني عبد الله ابن مغفل المزني قال أصبت جراب شحم يوم خيبر فقلت لا أعطي منه أحدا فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم يعني أقره على ذلك. وهذه الأحاديث مخصصة لأحاديث النهي عن الغلول. ويدل له أيضا الحديث الآتي وهو قوله وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. سمعت يا عمر؟ قال أخرجه أبو داود وصححه ابن الجارود والحاكم. فهذا الحديث يدل على أن لهم أن يأخذوا من الطعام قبل القسمة ما يحتاجون إليه. قال وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال أصبنا طعاما يوم خيبر والطعام إما أن يكون شعيرا وإما أن يكون قمحا لأن ذلك هو طعامهم في تلك الأيام. قال فكان الرجل يجيء فيأخذ منه قدر ما يكفيه ثم ينصرف. قال أخرجه أبو داود وصححه ابن الجارود والحاكم. فإنه واضح في الدلالة على أخذ الطعام قبل القسمة وقبل التخميس. قاله الخطابي. وأما سلاح العدو ودوابهم فلا أعلم بين المسلمين خلافا في جواز استعمالها يعني إذا وجد سيفا أو وجد فرسا أو وجد إبلا من إبل العدو فله أن يأخذه ويقاتل به فإذا فرغ يعيده إلى المغنم. يقول فلا أعلم خلافا بين المسلمين أو فلا أعلم بين المسلمين خلافا في جواز استعمالها فأما إذا انقضت الحرب فالواجب ردها في المغنم. وأما الثياب والحرث والأدوات فلا يجوز أن يستعمل شيء منها إلا أن يقول قائل إنه إذا احتاج إلى شيء منها لحاجة ضرورية كان له أن يستعمله مثل أن يشتد البرد فيستدفئ بثوب ويتقوى به على المقام في بلاد العدو مرصدا للعدو لقتاله. وسئل الأوزاعي عن ذلك فقال لا يلبس الثوب إلا أن يخاف الموت. الحرث معنى كل شيء يمتلكه الإنسان من الممتلكات كالحلي ونحوها. قال وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيه المسلمين حتى إذا أعجبها ردها فيه ولا يلبس ثوبا من فيه المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. أخرجه أبو داود والدارمي ورجاله لا بأس به. وهذا الحديث يدل على أنه لا يشرع لبس الثياب وركوب الدواب خصوصا إذا كان الغرض من ذلك إنهاكها وإتلافها، فإن قوله صلى الله عليه وسلم فلا يركب دابة من فيه المسلمين حتى إذا أعجفها، ومعنى أعجفها يعني أضعفها، أوصلها إلى مرحلة أن تكون عجفاء أي ضعيفة لا تقوى على القتال، ثم يعيدها إلى الفي بعد ذلك، وكذلك يلبس الثوب وهو جديد ولا يزال به حتى يبلى فيخلقه. الله أعلم.